إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 18 من حلقات فتح فلسطين والشام، وذكرنا في الحلقة السابقة التقاء الجيوش الإسلامية مع الجيوش الرومانية في منطقة بيسان وفحل. فحل هذه في الأردن، وكان يعسكر فيها الجيش الإسلامي بقيادة أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه بعد أن تسلم القيادة من خالد بن الوليد رضي الله عنه. وبيسان موجودة في أرض فلسطين، وكان يعسكر فيها الجيش الروماني بقيادة إسكلاريوس. الجيش الروماني كان قوامه 80,000 تقريبا، والجيش الإسلامي كان تقريبا حوالي 27,000، لأن خالد بن الوليد ترك حامية يزيد ابن أبي سفيان، أو في الحقيقة أبو عبيدة ابن الجراح والذي ترك حامية يزيد ابن أبي سفيان حول أسوار دمشق حتى يمنع خروج الجيش الروماني المعسكر في دمشق. هدد الرومان المسلمين برسالة شديدة اللهجة، وأنهم لن يتركوهم حتى يفنوهم عن آخرهم، فرد المسلمون ردا قويا على الرومان، هز الرومان، مما دعاهم إلى أن يطلبوا مفاوضا مسلما ليتحدث معهم في أمور البقاء في أرض الشام. واختار أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو من كرام الصحابة وأعلم الأمة بالحلال والحرام، وكان من المجاهدين الأبرار. وذكرنا صفات المفاوض المسلم التي تحلى بها معاذ بن جبل، وكل مفاوض مسلم جدير حقيقة أن يدرس الصفات التي كان عليها معاذ بن جبل وكل المفاوضين في التاريخ الإسلامي العظيم، ليعلم كيف يمكن أن يحقق أكبر النتائج وأعظم المكاسب للأمة الإسلامية في مفاوضاته. ماذا فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه عندما ذهب إلى الرومان؟ أول ما ذهب وجد الرومان جالسين على بسط من الحرير الفاخر جدا، ووسائد كثيرة جدا، وأبها وفخفخة كبيرة، فأراد معاذ بن جبل أن يوصل لهم رسالة. وقف خارج هذه البسط ولم يدخل عليها، فقال له أحد الغلمان الرومان: أنا أمسك لك دبتك وادخل واجلس معهم، هؤلاء لا يجلس معهم أي إنسان، أنت عندك فرصة كبيرة جدا تجلس مع قادة الرومان، قادة القطب الأول في العالم، وزراء الخارجية، القواد العسكريين، وزير الحربية، هؤلاء أكبر قادة في العالم، اجلس معهم فرصة. فوقف معاذ بن جبل ولم يدخل على هذه البسط، وقال كلمات عجيبة. قال، اسمعوا هذه الكلمات، قال: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ألا نقوم لأحد من خلق الله، ولا يكون قيامنا إلا لله عز وجل في الصلاة والعبادة والرغبة إليه. يعني أنا واقف دلوقتي برا مش تعظيما لكم، أنا لا أقف إلا لله عز وجل، إذن لماذا أقف ولا أدخل عليكم؟ قال: فليس قيامي هذا لكم، ولكني قمت إعظاما للمشي على هذه البسط والجلوس على هذه النمارق التي، خلي بالك بقى من الكلمه اللي جايه دي مهمه جدا، التي استأثرتم بها على ضعفائكم. خلي بالك بيقول الكلام ده، بيسمعوا القادة الرومانيين وبيسمعوا الجيش الروماني، والكلام هيوصل لكل جندي في الدولة الرومانية، يحدث شرخا كبيرا جدا في الدولة الرومانية بين قادتها وبين جنودها، بين الأغنياء وبين الفقراء، بين الذين استعبدوا الناس والذين عبدوا لهؤلاء البشر من دون الله عز وجل. فقال: استأثرتم بها على ضعفائكم وأصل ملككم، وإنما هي زينة الحياة الدنيا وغرورها، وقد زهد الله في الدنيا وذمها ونهى عن البغي والسرف فيها، فأنا جالس ها هنا على الأرض، وكلموني أنتم بحاجتكم وأنا هنا. تخيلوا الكلمات. طبعا الرومان ذهلوا، من هذا الذي يتكلم؟ ما هذا الوضع الغريب؟ هم لم يسمعوا بهذه الصورة إلا في قصص المسيح عليه السلام والحواريين الذين كانوا يزهدون في الدنيا، أما هم فيرون أنهم يتمسكون بالدنيا أشد التمسك، هم وملوكهم وقادتهم وأسلافهم وأجدادهم وآبائهم، هم كلهم على هذه الشاكلة، أما هذا الرجل فطراز عجيب لم يروه منذ سنوات وسنوات، ولم يسمعوا عنه أصلا منذ قرون. فقالوا له: هل أنت أفضل أصحابك؟ لا شك أنك من القديسين، هل أنت أفضل أصحابك؟ فقال كلمة عجيبة، قال معاذ بن جبل: والله ليتني ألا أكون شرهم، ليتني ألا أكون شرهم. ثم قال: إن هذا الجيش مليء بالعظماء ومليء بالقرماء ومليء بالأتقياء. يا إخواني، ليس هذا فقط تواضعا من معاذ بن جبل، إنما هو رسالة سياسية في منتهى القوة. يقول لهم: لا تظنوا أنني أفضل الجيش، هناك الكثير في جيشي ممن هو أفضل مني. فتخيلوا طبيعة هذا الجيش، وتخيلوا قوة هذا الجيش الإيمانية، وتخيلوا تضحية هذا الجيش وزهد هذا الجيش في الدنيا. يبقى يا إخواننا الوضع ده هز الرومان أكتر وأكتر. فالرومان أرادوا بعد هذا أن يعرفوا أمرين اثنين، أو أن يوجهوا رسالتين اثنين إلى معاذ بن جبل. الرسالة الأولى هي: ما هو الهدف من وراء قدومكم إلى بلادنا؟ والرسالة الثانية هي الإرهاب والرعب الذي أرادوا أن يدخلوه في قلب معاذ بن جبل. فماذا قالوا له؟ قالوا أولا: أخبرونا ما تطلبون وما دعاكم إلى الدخول في بلادنا. بأول شيء عايزين نعرف هدف الفتح الإسلامي، لماذا أتيتم بجيوشكم إلى بلاد الشام؟ الحاجة الثانية: وما أدخلكم إلى بلادنا وملكنا حي، وملكنا هرقل حي، يرمون بذلك إلى ملك كسرى الذي قتل وتملكتهم الآن امرأة كان اسمها بوران بنت كسرى، فيقول: وجهوا قوتكم إلى بلاد فارس، تملكها الآن امرأة وقد مات ملكها، أما ملكنا فحي. ثم قالوا: وجنودنا عظيمة كثيرة، هي كعدد نجوم السماء وكعدد حصى الأرض. هذه بقى محاولة إرهاب لقلب معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. ثم قالوا: أخبرونا لماذا تستحلون قتالنا وأنتم تؤمنون بنبينا وكتابنا؟ يسمعون أن القرآن الكريم يذكر أنهم يؤمنون بعيسى عليه السلام ويؤمنون بالتوراة والإنجيل، فلماذا تستحلون قتالنا؟ فماذا قال معاذ ابن جبل المفاوض النموذج رضي الله عنه وأرضاه؟ قال أولا، هو يسأله أول سؤال: لماذا جئتم إلى بلادنا؟ ما الهدف من وراء الفتح؟ فيقول: أولا أدعوكم أن تؤمنوا بالله وحده وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وتصلوا صلاتنا، وتستقبلوا قبلتنا، وتستنوا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وتكسروا الصليب، ولا تشربوا الخمر، وتقتلوا الخنزير. وذكر طبعا هذه الأمور لأنها كانت منتشرة جدا في بلاد الرومان ومنتشرة جدا عند النصارى بشكل عام. ثم قال: ثم أنتم منا ونحن منكم، أنتم إخواننا في ديننا، لكم ما لنا وعليكم ما علينا. هذه أول خصلة أدعوكم إليها، الإسلام، وتؤمنون بكل شريعة الإسلام، لا تختارون شيئا على هواكم، الأشياء التي تحبونها وتعظمونها تتركونها لله عز وجل، تتركون الصليب، وتتركون الخمرة، وتتركون الخنزير، هذه الأشياء التي زورتموها وحرفتموها من كتبكم تتركونها وتعبدون الله عز وجل، عندها تكونون إخواننا، تكونون إخواننا في الدين، لكم ما لنا وعليكم ما علينا. هذه الرسالة الأولى. فإن أبيتم فأدوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. خلي بالك، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلب الجزية ما طلبهاش بهذه القوة والقسوة في الخطاب، لكن معاذ بن جبل في هذا الموقف في أرض معركة. يا إخواني، نحن لسنا الآن في مجال دعوة ورسائل وتبادل كلمات، نحن في ساحة القتال، 80,000 مقاتل روماني واقفين على بعد عدة أمتار، و 27,000 مسلم وفي الناحية الثانية، والقتال أصبح وشيكا. ولذلك لابد أن تكون الكلمات بهذه القوة وهذه الصلابة حتى يفت في عضد الرومان. فإن أبيتم فأدوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. خلي بالكم بقى من التالتة: وإن أبيتم هاتين الخصلتين، الإسلام أو الجزية، فليس شيء مما خلق الله عز وجل نحن قابلوه منكم. ما عندناش حاجة تالتة. فاخرجوا على اسم الله نناجزكم في الله عز وجل حتى يقضي الله بيننا وبينكم. يعني إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال في سبيل الله، هذه ثلاثة ليس لها رابع، ما عندنا اختيارات أخرى. هذا في منتهى الوضوح وفي منتهى القوة، وهو في عدد قليل والرومان في عدد كثير، وهم يقاتلون في أرض الشام بعيد عن المدد، لكن في منتهى العزة ومنتهى القوة يلقي بالكلمات التي أرادها الله عز وجل من المفاوضين المسلمين. الكلام ده يا إخواني مش كلام نظري، الكلام ده واقعي تماما، والكلام ده أتى أكله. عشان لما يجي يسمعني دلوقتي مفاوض من المفاوضين يقول ده كلام وهم، إزاي نعرف نقول الكلام ده لأمريكا ولا اليهود ولا الكذا ولا الكذا؟ لا، الكلام ده عمله معاذ بن جبل مع القوة الأولى في العالم، مع الدولة الرومانية. عشان كده ندرس تاريخ، ما بنتكلمش كلام نظري، بنتكلم كلام واقعي تماما، نفذه فعلا معاذ بن جبل، ورضي عنه أبو عبيدة بن الجراح، ورضي عنه عمر بن الخطاب من فوقهم، وحقق النتائج التي سترونها بعد ذلك. النقطة الثانية، أول شيء دعاهم إلى كذا وكذا وكذا زي ما قلنا، الإسلام أو الجزية أو القتال في سبيل الله. ثم قال: وأما قولكم إن ملكنا حي، ويرد على الكلمات التي قال الرومان، وأما قولكم إن ملكنا حي فإن ملكنا هو الله عز وجل، إن ملكنا هو الله عز وجل، وإن أميرنا عندنا نسميه الأمير لا نسميه الملك، وإن أميرنا رجل منا. خلي بالك بقى، الكلام ده بيلقي ضغينة ومشاكل كبيرة جدا في صفوف الجيش الروماني. هيقول له دلوقتي، هيصور له طبيعة الأمير في دولة الإسلام، صفة الأمير في دولة الإسلام، وسيقارن الرومان بين صفة الأمير عند هؤلاء الفاتحين وصفة الأمير عندهم، وعندئذ سيعلمون البون الشاسع بين الحضارة الإسلامية والدين الإسلامي، وبين ما هم عليه من تزوير وتشويه لكتبهم ومناهجهم، حتى صاروا يستعبدون الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. قال لهم: إن الله عز وجل فرض علينا أن نبلغكم الرسالة وأن نعرض عليكم ثلاثة أمور لسنا قابلين بغيرها: الإسلام أو الجزية أو القتال في سبيل الله. ثم قال: وأما قولكم أن ملكنا حي، يهددونه أن ملكهم هرقل حي، وهرقل في ذلك الوقت كان أقوى شخصية في العالم، كان الزعيم الذي يتزعم الدولة الرومانية اللي بتحكم أكثر من 15 دولة من دول زمننا المعاصر. فيقول: أما قولكم أن ملكنا حي فإن ملكنا هو الله عز وجل، وأما أميرنا، ويصف الأمير في الإسلام. انظروا إلى وصف الأمير في الإسلام، وصف الأمير في رؤية معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام. وأما أميرنا فرجل منا، إن عمل فينا بكتاب الله عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أقررناه علينا، وإن عمل بغير ذلك عزلناه عنا. انظروا إلى الكلمات، الأمير يستمد قوته من المنهج الذي يطبقه من القرآن والسنة، فإن لم يطبق القرآن والسنة فلا كرامة. هكذا يقول: فإن لم يطبقهما عزلناه عنا. ثم يقول: وإن هو سرق قطعنا يده، وإن زنى جلدناه. انظروا إلى الكلمات، يطبق حدود الله على الشريف كما يطبقها على الضعيف، هذا شرع الله الذي به تحكم الدنيا وتسود الأمة الإسلامية غيرها من الأمم. ثم يقول: وإن شتم رجلا منا شتمه، وإن جرحه أقاده من نفسه. رجل كعامة المسلمين. ثم يقول: ولا يحتجب منا ولا يتكبر علينا. كل ده بيرمي على هرقل، وبيرمي على سكلاريوس القائد الروماني العسكري، وبيرمي على كل قواد الرومانيين: لا يحتجب علينا ولا يتكبر علينا ولا يستأثر علينا في فيئنا الذي أفاء الله عز وجل علينا وهو كرجل منا. اسمعوا لهذه الكلمات وتخيلوا موقف الرومان وهما بيسمعوا هذا الوصف الدقيق لرجل من الزهاد العباد الذي يحكم هذه الجيوش التي فتحت بلادهم ودكت عروشهم، وهي تدك في الناحية الأخرى عروش كسرى في بلاد فارس. شيء مذهل يا إخواني، شيء لا يخطر على أذهان البشر في ذلك الزمن ولا في كل الأزمان إلا في شريعة الإسلام وفي أولئك الذين ترسخ في قلوبهم الإيمان والعقيدة. ثم قال: وأما قولكم جنودنا كثيرة، فإنها إن عظمت وكثرت حتى تكون أكثر من نجوم السماء وأكثر من حصى الأرض. كانوا بيقولوا جنودنا قد نجوم السماء وقد حصى الأرض، لا، خليها أكثر. إن كانت حتى أكثر من نجوم السماء وأكثر من حصى الأرض، فإننا لا نثق بالجنود ولا نتكل عليها ولا نرجو النصر على عدونا بها، ولكن نتبرأ من الحول والقوة ونتوكل على الله عز وجل. نثق بربنا كم من فئة قليلة قد أعزها الله ونصرها وأغناها وأكرمها وغلبت فئة كثيرة بإذنه تعالى. خلي بالكم الرومان عانوا من هذا الأمر وشاهدوه بأعينهم، رأوا الأعداد القليلة في مرج الصفر وفي بصرة وفي أجندين تنتصر على الرومان الكثر، رأوا هذه الحقيقة رأي العين، الآن يصدقون بكلمات معاذ. هذه يا إخواني فائدة التاريخ، فائدة أن نقرأ التاريخ. إذا تكلمنا الآن عن القلة المؤمنة التي تنتصر على الكثرة هنا وهناك، يتعجب الناس ويقولون كيف. اقرأوا التاريخ، هذا موقف يحكيه معاذ، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الرومان يسمعون والآن يصدقون بعد أن كانوا لا يصدقونه قبل ذلك. ثم قال في النهاية: وأما قولكم كيف تستحلون قتالنا وأنتم تؤمنون بنبينا وكتابنا، فأنا أخبركم عن ذلك. ثم قال: نحن نؤمن بنبيكم ونشهد أنه عبد من عبيد الله، وأنه رسول من رسل الله، وأن مثله عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ولا نقول أنه الله، ولا نقول أنه ثاني اثنين، ولا نقول أنه ثالث ثلاثة، ولا أن لله ولدا، ولا أن له صاحبة ولا ولدا، ولا أرى معه آلهة أخرى، لا إله إلا الله، تعالى الله عما تقولون علوا كبيرا. انظروا إلى الكلمات في منتهى القوة، يقول: أنتم أيها الرومان تقولون في عيسى قولا عظيما، ولو أنكم قلتم في عيسى كما نقول، وآمنتم بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم كما نؤمن بنبوة نبيكم عليه السلام، وآمنتم برسولنا كما تجدونه في كتابكم، وكما نؤمن نحن بما جاء من عند الله عز وجل عن نبيكم، لو فعلتم هذا لكنتم منا وكنا منكم وكنا نسالمكم ونواليكم ونقاتل معكم وندفع عنكم عدوكم. الذي يمنعنا الآن من نصرتكم أنكم خالفتم عقيدتكم، أنتم زورتم دينكم، أنتم تقولون في عيسى قولا عظيما ما قاله عيسى عليه السلام، بل أنتم افتريتموه مع الزمان ووضعتموه في كتبكم وصدقتموه واتبعتموه، ونحن جئنا بالعقيدة الصحيحة. إن آمنتم بنبينا كما جاء في كتبكم وكما نؤمن نحن بنبيكم كنتم كإخواننا، وكنا ندافع عنكم وندافع ونحارب عدوكم ونحميكم. هكذا يقول معاذ في منتهى القوة، لا يتكلم من منظر الدنيا أو من مصدر الدنيا، ولكنه يتكلم من مصدر الرفعة والاستعلاء بالإيمان، قوة العقيدة، قوة الإيمان. يا إخواني، سؤال ممكن يخطر على أذهاننا: لماذا فتح موضوع العقيدة والاختلافات العقائدية بين المسلمين وبين المشركين أو بين النصارى في ذلك الوقت، وقد تجنبها قبل ذلك جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما ذهب إلى بلاد الحبشة في اللقاء الأول مع النجاشي ملك الحبشة؟ الوضع يا إخواني مختلف، النموذج مختلف، الظروف مختلفة. جعفر ابن أبي طالب كان يذهب إلى هناك كلاجئ سياسي يقدر قوته، ما رايح في 80 واحد في 90 واحد عشان يلجأ سياسيا إلى ملك الحبشة، ملك لا يظلم عنده أحد، لا يهدف إلى فتح الحبشة. أما الآن معاذ بن جبل واقف على رأس جيوش إسلامية تفتح بلاد الشام، والمعركة بعد سويعات قليلة، فلذلك لابد أن يصل بالعقيدة السليمة، لابد أن يفهم الرومان حقيقة دينهم، عسى الله عز وجل أن يهديهم فيكف الناس عن القتال ويدخلون في دين الله أفواجا. فكان لابد أن يوضح حقيقة العقيدة بمنتهى الوضوح، لا مواربة، لا مداهنة، لا سكوت عن الحق. وعلى فكرة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عندما جر إلى هذا الحديث جرا بكلمات عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وكان آنذاك مشركا، عندما جر إلى هذا الأمر قال كلمة الحق وذكر العقيدة الإسلامية السليمة في عيسى عليه السلام. ما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن يتخلفوا أبدا عن قول الحق حتى في مثل هذه المواطن الصعبة. ما هو رد فعل الرومان على هذا الأمر؟ قالوا: ما نرى بيننا وبينكم إلا تباعدا، يعني كل شوية بنقرب منكم بتبعدوا عننا، تعرضون علينا الأمور لن نقبلها، وإنه بقيت خصلة. هنقول لكم على شيء: لو قبلتموه كانت لكم فيه النجاة، ولو رددتموه كانت لكم فيه الهلكة. ما هو هذا الشيء؟ يريدون أن يرهبوا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، تهديد. فقالوا نعطيكم البلقاء وما والاها من أرض الأردن ناحية جزيرتكم العربية. يا الله، انظروا، هذه أول تنازل. ما عندنا مانع نديكم البلقاء، نص أرض الأردن، هكذا تسلم الدولة الرومانية العظمى بتسليم نصف أرض الأردن للمسلمين وما والاها من الجزيرة العربية، يعني تصبح الدولة الإسلامية كل الجزيرة العربية لحد نص أرض الأردن. هكذا أول عرض. الحاجة الثانية، نأخذ عليكم العهود والمواثيق ألا تأتوا إلى بلادنا أبدا بعد ذلك لحرب، يعني ما يسمى بالسلم الأبدي، خلاص بطلنا حرب بين الدولة الرومانية وبين الدولة الإسلامية. والحاجة الثالثة، وعليكم بأهل فارس ونحن نقاتلهم معكم ونعاونكم حتى تسقطوا ملكهم. هذا عرض يا إخواني، تعالوا نقف قدامه كده ونحلله. عرض لأي مفاوض سياسي مبهر، هذا عرض كبير جدا. نعطيكم أرضا واسعة، أرض نص أرض الأردن، ونساعدكم في احتواء القطب الثاني في العالم، دولة الفارسية. حد ممكن يقول دلوقتي والله نخلص الدولة الفارسية وبعدين نفكر في الدولة الرومانية؟ فرصة كبيرة جدا أن نكون حلفا مع القطب الأول في العالم. انظروا كيف يتصارع الناس الآن لمحاولة أخذ حلف مع أكبر دولة في العالم، مع أمريكا. الجميع يطلب ود أمريكا ويطلب حلفا مع أمريكا، وأمريكا الدولة رقم واحد في العالم إن عرضت هذا الحلف على أحد فيا لسعادته كما يقولون. معاذ بن جبل يعرض عليه الآن أن يكون حليفا للدولة الرومانية ضد الدولة الفارسية، تعينه الدولة الرومانية على أخذ الدولة الفارسية وضمها لبلاد المسلمين وتعطيهم فوق ذلك أرض البلقاء، نصف أرض الأردن للمسلمين، على أن يوقع المسلمين عهد سلام أبدي مع الدولة الرومانية لا يقاتلونهم أبدا مستقبلا. العرض مغري جدا لأي سياسي، لكن معاذ بن جبل مش أي سياسي. معاذ بن جبل رجل العقيدة الذي جاء مع جيوش المسلمين ليصل بدعوة الإسلام إلى هذه البلاد، ليعلم الناس دين ربهم، دين ربهم سبحانه وتعالى، ليصل بالدعوة الإسلامية إلى أقصى بلاد العالم، إلى المشرق والمغرب. ماذا رد معاذ بن جبل؟ بماذا رد معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه على هذا العرض الروماني الكبير؟ وماذا قال لهم؟ وما هو رد فعل الرومان لرد معاذ بن جبل؟ وماذا علق أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه على هذه المفاوضات الرائعة؟ ثم ماذا كانت النتيجة في النهاية؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.